من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان درسنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا العنوان هو آية كريمة، والقرآن هو سيد الكلام لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يوجد له مثيل. والقرآن يقرر الحقائق، ومن أخذ الحقائق من القرآن فإنه لا يضل وينال البركة في التزامه بكتاب الله جل وعلا، ويهديه الله جل وعلا إلى كل نتيجة منجية في الدنيا وفي الآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة تبين على سبيل القطع بأنه لا يمكن أن يرضى اليهود ولا النصارى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفحوى القول وفحوى الكلام أنهم كذلك بالأولى لا يمكن أن يرضوا عن أي أحد غيره يتبع دينه عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا لا يرضون عن النبي المعصوم الذي أيده الله تبارك وتعالى بالبينات وبالمعجزات وأنزل معه القرآن ونصره بالملائكة وبسائر الجنود ونشر دينه في العالمين وجعله حجة على الجن والإنس وذكر وصفه في كتبه، ذكر الله جل وعلا وصف هذا النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه، فاليهود يعرفون أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام والنصارى يعرفون كذلك أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام، إلى حد أنه لم يكتف بذكر الأوصاف وإنما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. فأصبح اليهود والنصارى أو أهل الكتاب يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام معرفة محققة ومؤكدة وأنه نبي. قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرف الإنسان ولده؟ لا شك أنه أعرف الناس به لأنه يعرفه منذ صغره ومن قبل أن يولد، يعرف تاريخه بتفاصيله، يعرف سيرته بدقائقها. فكما تعرف ولدك
فإن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ومع هذا ومع قيام الحجة عليهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كما تذكر هذه الآية لا يمكن أن يرضوا عن محمد عليه الصلاة والسلام إلا من آمن منهم، إلا من دخل في سلك الإسلام، إلا من صار من أتباع هذا النبي العظيم. أما من بقي على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يمكن أن يرضى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالأولى ألا يرضى اليهود ولا النصارى عن أتباع هذا النبي، لأن أتباع هذا النبي مهما بلغوا من تمسكهم بالحق والتزامهم بالصواب فلا يمكن أن يصلوا إلى مستوى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي معصوم وهو القدوة وهو الأسوة. فإذا كان اليهود والنصارى لم يحترموا هذا النبي فهل يمكن أن يحترموا الأتباع؟ لا يمكن. ولذلك فإن الذين يسعون صباحا ومساء في ملاحقة اليهود والنصارى واستجلاب رضا اليهود والنصارى ومحاولة اللقاء مع اليهود والنصارى هؤلاء واهمون، بل لعل في قلوبهم مرضا كما أكد ذلك القرآن. لا يجري وراء المغضوب عليهم والضالين إلا إنسان في قلبه مرض، هذا ما قاله القرآن. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي أنهم في معاداتهم للإسلام يلتقون رغم أنهم فيما بينهم يتصارعون ويتقاتلون. بل اليهود انقسموا كما في الحديث الصحيح إلى 71 فرقة، والنصارى انقسموا إلى 72 فرقة، فهم فيما بينهم مختلفون. وكما وصفهم الله بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم حين يقفون في مواجهة المسلمين فإنهم يشكلون جبهة واحدة وتحالفا واحدا ويتناسون خلافاتهم. ولذلك قالها هنا بعضهم أولياء بعض، يعني أن بعضهم يناصر البعض الآخر في مواجهة الإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض يعني في معاداتكم، ليس اليهود والنصارى فقط وإنما سائر ملل الكفر إذا تصدوا للإسلام والمسلمين فإنهم يوالي بعضهم بعضا، حتى البوذيون يوالون اليهود والنصارى في محاربة الإسلام، حتى الهنادك يوالون اليهود والنصارى في محاربة الإسلام، حتى المجوس. قال الله سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني في محاربة الإسلام والمسلمين. وهذا هو الواقع الذي نراه بأم أعيننا، ما يسمى بقوات التحالف التي أعلنت الحرب على المسلمين في مناطق عديدة في هذه الأرض. قوات التحالف هذه فيها النصارى وفيها البوذيون. ما الذي جاء بالكوريين الجنوبيين ضمن قوات التحالف ما الذي جاء باليابانيين وهم بوذيون في قوات التحالف؟ إنه الولاء، ولاء الكفر الذي يجمع الكافرين في مواجهة الإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى اليهود، إلى دولة اليهود. ودولة اليهود هي أيضا من ضمن هذا التحالف، بل إن هذا التحالف إنما جاء من أجل خدمتها ومن أجل أمنها ومن أجل إيجاد بيئة مناسبة لها. فاليهود والنصارى مع سائر ملل الكفر ملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حذيفة رضي الله عنه كما ذكر المفسرون: إياكم أن يكون أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. يقصد هذه الآية يعني أن يوالي اليهود والنصارى فيصير منهم، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا حكم عليه حذيفة رضي الله عنه، لأنه إذا والى اليهود فكأنه يهودي، إذا والى النصارى فكأنه نصراني. ثم قال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هكذا فضح الله الذين يحرصون على ملاحقة اليهود والنصارى وإيجاد العلاقات القوية معهم وإيجاد الارتباطات بيننا وبينهم، وصفهم بأن في قلوبهم مرضا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يخافون من أن تنزل بهم مصيبة، من أن تدور عليهم الدوائر. فبمن يستعينون لدفع هذه الدوائر؟ باليهود والنصارى. هل اليهود والنصارى يسعفون المسلم؟ هل اليهود والنصارى ينصحون للمسلم؟ هل اليهود والنصارى يناصرون المسلم؟ هذه الآية التي نحن بصددها تقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن يواليك يهودي أو نصراني، لا يمكن أن ينصرك يهودي أو نصراني، لا يمكن أن يسعفك يهودي أو نصراني، لا يمكن أن يدفع عنك يهودي أو نصراني، إلا في حالة واحدة. قالت الآية: حتى تتبع ملتهم. إذا صرت واحدا منهم في هذه الحالة، إذا وثقوا أنك واحد منهم فإنهم سوف يرضون عنك. هذه هي الحقيقة أيها المسلمون. فترى الذين في قلوبهم مرض، من هم الذين في قلوبهم مرض؟ إنهم المنافقون. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء المنافقون هم الذين يسارعون في اليهود والنصارى، يخافون من الدوائر، يخافون من المصائب، يخافون من أن تنزل بهم الأحداث، ولا يخافون ممن يحرك الأحداث وهو الله جل وعلا. الله بيده كل شيء. فإذا كنتم مؤمنين فلماذا لا تتوكلون على الله؟ إن الله لن يترككم إذا كنتم من أهل الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله تعالى ردا عليهم: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فالله أن يأتي بالفتح للمسلمين، فلا يمكن اليهود والنصارى ولا يمكن قوى الكفر. يقولون لا بد أن نتخذ لنا يدا عند هؤلاء، لأنهم بيدهم القوة، بيدهم الأمر والنهي، لأنهم الدول الكبرى. ينسون أن الله أكبر، مع أن الواحد منهم في صلاته إذا صلى يقول الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ لماذا لا يكون لهذه الجملة معنى في واقع حياتهم؟ الله أكبر من هذه الدول التي تسمي نفسها كبرى، من هذه القوى، والأمر كله بيده، فلماذا هذه المشارعة؟ تتخذون يدا عند هؤلاء؟ ربما أذلهم الله وأذلكم معهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح. والله وعد عباده المؤمنين بالنصر وبالفتح. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال جل وعلا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذا سلك الناس طريق الجهاد فإن الله يعدهم بالنصر والفتح القريب. ألم ينبري للاتحاد السوفيتي في أفغانستان قبل زمن ليس بالبعيد، ألم ينبري له مجموعة من المجاهدين فنازلوه بأسلحتهم الضعيفة البدائية البسيطة، لم يقولوا نخشى أن تصيبنا دائرة، لم يمدوا أيدي العمالة إلى هؤلاء الكافرين وأشياعهم وحلفائهم، فماذا كانت النتيجة؟ أتى الله بالفتح. من الذي انتصر في النهاية؟ انتصر هؤلاء المجاهدون، وسقطت هذه الدولة الكبرى التي كانت تسمي نفسها كبرى رغم إمكاناتها الهائلة. يقال بأن جيشها كان يساوي 5 ملايين، وبأن عدد قطاعها البحرية أكبر بكثير من عدد قطاع الدولة الأخرى الموازية لها وهي أمريكا، وكان كذلك عدد صواريخها النووية العابرة للقارات أكثر بكثير مما عند أمريكا، وكان عدد طائراتها أكثر بكثير مما عند أمريكا. فسقط الاتحاد السوفيتي وذاب كما يذوب الملح في الماء، ما بين عشية وضحاها سقط، سلط الله عليه رئيسه وهو جورباتشوف الذي أذاب الاتحاد السوفيتي وانتهى وصار في خبر كان. ومن أبرز العوامل في إسقاطه ما لقيه من الهزائم في أفغانستان على يد هؤلاء المجاهدين. فالأمر بيد الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح. بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين كانت هنالك دولتان كبريان هما الفرس والروم، ما لا صنع بهما المسلمون نازلوهما في وقت واحد. هؤلاء المسلمون الذين جاءوا من قلب جزيرة العرب كانوا ضعفاء، لم تكن لهم حضارة ولا كانت بيدهم إمكانات ولا كانوا يصنعون الأسلحة ولا كانوا ذوي ثقافة معلومة قبل أن ينزل عليهم القرآن ويأتيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فأذل الله بهم هاتين الدولتين وأسقطهما. فعسى الله أن يأتي بالفتح، الأمور بيده. فمثلا من أن يسارع الإنسان في هؤلاء، لهؤلاء الأعداء، لماذا لا يسارع في طاعة الله؟ والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا. فلذلك لا يسارع فيهم إلا من كان مقطوع الصلة بالله جل وعلا، أو ضعيف الصلة بالله جل وعلا، من المنافقين وأشباههم. أما أهل الإيمان فإنهم يعتبرون هذه الآيات تحمل أعظم الحقائق، ولا يمكن أن يناقشوا فيها أبدا. تجدون ذوي الوجاهات في الأرض ممن ليسوا من أهل الإيمان إذا سمعوا قول المؤرخ الكبير أو الفيلسوف الكبير أو السياسي صاحب الخبرة، إذا سمعوا كلام أي من هؤلاء يقولون هذا كلام جاء من عند مجرب، فيرفعونه فوق رؤوسهم، يقولون قال سقراط على سبيل المثال، أو يقولون قال توينبي المؤرخ الكبير، أو قال فلان القائد العسكري البارز. يعتدون بهذه الأقوال لأنهم يعتقدون أن هذه الأقوال صدرت من ذوي خبرة. نحن أيها المسلمون عندنا ما هو أعظم من هذا كله؟ الكلام الذي نحن بصدده هو كلام الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قد يتخلف كلام المجربين وكلام المؤرخين، بل كثيرا ما يتخلف، وكثيرا ما يخطئ الفلاسفة والسياسيون والعسكريون، لكن هل يخطئ كلام ربنا جل وعلا؟ كلا والله، فهو الحقائق ذاتها. هنا يقول لنا جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فلماذا التعب؟ لماذا كثرة المفاوضات؟ لماذا كثرة الذهاب والمجيء؟ يقول بعضهم اليهود والنصارى أصحاب مصالح، فإذا ضمننا لهم مصالحهم تحسنت العلاقات فيما بيننا وبينهم. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. كم قد تنازلتم لهم، كم قد تنازل المسلمون في هذا الزمان لليهود والنصارى، تنازلوا عن الثروات، عن النفط، وضعوا القواعد لليهود والنصارى في بلدانهم، تنازلوا عن فكرهم واستوردوا فكر اليهود والنصارى، تنازلوا عن نظم الحياة فأخذوا بنظم الحياة التي عند اليهود والنصارى، في الاقتصاد، في السياسة، في التقنين، في شؤون الاجتماع، في مجالات الحياة المختلفة. تابعوا اليهود والنصارى في معظم الأمور، بل كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تابعوهم حتى دخلوا جحر الضب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب هو بيت الضب، وهو بيت ضيق. الضب حيوان صحراوي له بيت ضيق، لا يتسع إلا له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه مسارعتنا في اتباعهم بالذي يريد أن يسكن مع الضب في جحره في بيته الضيق، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني أنه يعنيه، يعني أننا سوف نتابع اليهود والنصارى في كل شيء، وهذا هو الواقع اليوم. فهل نفعنا هذا عند اليهود والنصارى؟ هل رضوا عنا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يرضوا عنا. يريدون منا المزيد، يريدون أن يقضوا علينا تماما، ألا يبقى مسلم على وجه الأرض. هذه هي أمنيته. أما أن نلتقي معهم فيرضوا عنا ويقبلوا منا ويرفعوا عنا التقتيل والتدمير والحرب والانتصاخ والاستهانة والاحتقار واللامبالاة، لا يمكن، لا يمكن أن يفعلوا شيئا من ذلك، لا يمكن أن يرضوا عنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلا إذا صرت يهوديا أو صرت نصرانيا، هكذا باختصار. انظروا ما أقل هذه الكلمات، ولكنها تحمل سنة من سنن الله. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حوالي 10 كلمات، لكنها تحمل سنة عظيمة من سنن الله تبارك وتعالى. سنة، فأين الناس؟ أين الذين يأخذون بالأسباب؟ هذه الآية تبين لنا طريقة التعايش مع اليهود والنصارى. لا بد إذا أقدمنا على الحوار معهم أو الجدال معهم أن تكون عندنا هذه الخلفية، أن نكون مستوعبين لهذه السنة، فنتفاوض معهم ونحن نعلم بحقيقة نفسياتهم، لأن الله قد كشفها لنا. ولا بد لنا من أن نعد ونستعد، لأنه لا يمكن أن يسمع منك ما لم تكن قويا، فما لا يرضاه بالكلام تضغط عليه بالقوة حتى يرضى. ولا يصح ولا يجوز أن يكون أهل الإسلام وأهل العزة، لأن الإسلام معناه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا يمكن لأهل الإيمان والعزة أن يكونوا هم الأدنى وأن يكونوا هم الأسفلون فيستجدوا من هؤلاء اليهود والنصارى ويستعطوا من هؤلاء اليهود والنصارى ويطالب هؤلاء اليهود والنصارى مهما طالبتهم. كم قضى المسلمون في دهاليز الأمم المتحدة وهم يستجدون ويستعطون ويطالبون ويناشدون وينددون من أجل أن يرفع ظلم اليهود الذين في فلسطين، أو حتى بعض هذا الظلم أو شيء نادر قليل من هذا الظلم، لم يفلحوا أبدا. تجربتهم في هذا عمرها ما يقرب من 60 سنة، يعني أنها تقارب عمر رجل قد صار الآن في سن الشيخوخة. الإنسان إذا عاش 60 سنة فإنه يكون صاحب تجارب، ولا يمكن أن يخدع، ولا يمكن أن يكرر غلطاته، ولا يمكن أن يجرب المجرب عدة مرات. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني لو جئت إلى بيتي حشرة من الحشرات أو هامة من الهوام وأدخلت إصبعك فلدغت، هل ستأتي مرة ثانية وتضع إصبعك في هذا الجح أو في هذا البيت، في بيت الحشرة أو الهامة؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكرر هذا العمل مرتين، يكفي أنك لدغت مرة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. كم لدغنا ونحن نلاحق اليهود والنصارى في دهاليز الأمم المتحدة وفي المؤتمرات الدولية وفي الاتفاقيات وفي المعاهدات وفي الزيارات وفي الرحلات المكوكية، هل كسبنا شيئا من هذا؟ هل استفدنا شيئا من هذا؟ يقول امرؤ القيس وهو شاعر جاهلي: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، يعني أنه رجع بدون نتيجة. فهكذا شأن المسلمين اليوم الذين يسارعون في اليهود والنصارى، لا نتيجة، لا نتيجة، لا قبول لكل ما يطرحه المسلمون مهما تنازلوا، إلا أن يتحولوا إلى يهود أو نصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. المفروض أن يلجأ المسلمون كما أمرهم الله جل وعلا إلى القوة وإلى الجهاد. يقول الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. من هم الآخرون؟ هم المنافقون، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. لا بد من ذلك. هذه الدنيا عبارة عن غابة، والناس يعيشون فيها كالوحوش، الكبير يأكل الصغير، لا توجد عدالة، لا يوجد إنصاف إلا عند المؤمن فقط. فإذا كان المؤمنون مستضعفين، هل يستطيعون أن يقيموا العدالة والإنصاف؟ لا يستطيعون. الحق لا بد له من قوة تحميه، ولذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا ألا نبدأهم نحن بالمفاوضات. قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني إلى السلام، وأنتم الأعلى. اتركوهم هم الذين يدعونكم، ومتى سيدعوننا بصدق؟ إذا عرفوا أننا أقوياء، عند ذلك سوف يفاوضوننا لا حبا فينا ولا رحمة بنا، وإنما خوفا من قوتنا. في هذه الحالة لا بأس أن نفاوضهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عقد تحالفات مع اليهود، وجعل النصارى أهل ذمة، لكن متى؟ بعد أن فرض الإسلام دولته وقوته. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، لكن متى؟ إذا كنتم أنتم مع الله، إذا رضيتم بكتابه وسنة نبيه، ومن ذلك أن تلتزموا بحقائق هذا الدين وبسنن الله التي من ضمنها مثل هذه الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول في الآية الأخرى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. من الذي يبدأ بالجنوح؟ هم. أما أن نلاحق نحن وأن نلهث نحن، فسنظل نلهث إلى ما لا نهاية، وفي كل يوم نتقهقر ونتراجع ونضعف ونضرب ونسحق وندمر، لأن هؤلاء لا يعرفون إنسانية ولا يعرفون رحمة ولا يعرفون أخلاقا ولا يعرفون قيما. وإن تشدقوا بما يسمى بحقوق الإنسان وبما يسمى بالسلام وبما يسمى بالمعونات، كل هذا كذب وهراء ودجل على المغفلين. والتجارب كما قلنا واضحة ظاهرة جلية، ونحن قد عايشنا هذه الأوضاع لعشرات السنين، فكما أنها في القرآن كما أن هذه السنة مذكورة في القرآن، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإننا قد عايشنا هذه السنة في الواقع وذقنا مرارتها وعرفنا حقيقتها، فماذا بقي إذن؟ المفروض أن يسكت أولئك الذين يسارعون، أولئك الذين يزعمون أن القضية قضية مصالح، ليست قضية مصالح. صحيح أن المصالح لها دور، ولكن الدور الأعظم للتعصب الديني، عندهم تعصب ديني شديد، يكرهون المسلمين كراهية شديدة، حاقدون. يقول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود حاقدون وأشد الناس عداوة. قد يقول قائل: وورد في الآية أن أقربهم مودة النصارى، قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نقول: تقرأ الآيات إلى آخرها، فالنصارى الذين ذكر أنهم أقرب مودة هم نصارى أسلموا، وليسوا نصارى بقوا على دينهم. قال الآيات: قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء نصارى آمنوا، نزلت النجاشي الذي آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وصار مسلما، ولما توفي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فهي في نصارى أسلموا. فالآية تشير إلى أن أقرب الناس مودة إلى المسلمين هم بعض النصارى الذين عندهم قابلية لأن يسمعوا دعوة الإسلام ولأن يسلموا ويؤمنوا، فهؤلاء فعلا أقرب مودة لأنهم يصيرون مسلمين. أما من بقي من النصارى على دينه فإنه عدو من أعداء الله. ماذا صنع الصليبيون بالمسلمين في الحروب الصليبية؟ الحروب الصليبية التي كانت في القرون الوسطى والتي ذاق المسلمون منها المرارة ما يقرب من قرنين في بلاد الشام ومصر، وكان من ضمن نتائجها احتلال القدس لمدة 90 سنة حتى قيض الله صلاح الدين الأيوبي فأخرجه. ماذا صنع الصليبيون في المسلمين طوال هذه المدة؟ فعلوا ما تقشعر له الأبدان. ثم ماذا صنع الصليبيون في الأندلس؟ ماذا صنعوا بالمسلمين في الأندلس؟ قضوا على الإسلام تماما. عاش المسلمون في الأندلس 8 قرون، تصوروا 8 قرون ما يقرب من 1000 سنة، وصارت الأندلس بلدا عربيا، ونشأت فيها حضارة إسلامية رائعة، واستفاد الأوروبيون من هذه الحضارة، إنما تلقوا علومهم التي يفتخرون بها اليوم في بداية أمرهم من الأندلس من بلاد المسلمين، درسوا هناك. هذه الدولة العظيمة في الأندلس قضى عليها هؤلاء الصليبيون، ولم يقضوا عليها قضاء عاديا، بل استأصلوا الإسلام تماما بحيث لم يبق للإسلام أثر، وتحولت الأندلس إلى دولتين نصرانيتين متعصبتين هما أسبانيا والبرتغال، ولم يبق للإسلام أثر، وكأن الإسلام لم يبق هنالك 8 قرون. فهذا يدلكم على حقيقة النصارى. لا نذهب بعيدا، ماذا صنعوا في البوسنة والهرسك بإخواننا النصارى الصليب؟ ماذا صنعوا النصارى الصليبيون؟ ألم يعلنوها حرب إبادة؟ السلام عليكم. فقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين حتى جاء المجاهدون فأوقفوهم عند حدهم. فهذه هي حقيقة اليهود والنصارى. ولذلك فإن ربنا جل وعلا بعداوتهم الأصيلة التي لا يمكن أن ينفكوا عنها ذكرهم في الفاتحة حتى نبقى على انتباه. هذه الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة ذكر الله اليهود والنصارى فيها حتى نبقى على انتباه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم؟ هم اليهود، والضالون هم النصارى. هكذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما في الحديث الذي رواه ابن حبان وهو صحيح. فنحن نكرر ذكرهم في كل ركعة حتى نبقى على انتباه. ولكن البلوى أن كثيرا منا قد صار مخدرا، فرغم تكراره لهذه الآية إلا أنه لا يدري مضمونها. نسأل الله العافية والسلامة. لا بد أن تبقى هذه الحقيقة ماثلة أمامنا، وأن اليهود والنصارى أعداؤنا التاريخيون، وهم الذين يقودون أمم الكفر في الأرض في مواجهة الإسلام على مدار الأزمان منذ ظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. ولذلك بقي ذكرهم في الفاتحة من أجل أن نتذكرهم دائما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها هنا دعوة لكم لكي تجمعوا تبرعات لإخوانكم في فلسطين، جزاكم الله خيرا. أنتم تعلمون ما يجري على إخوانكم، فبعد العشاء إن شاء الله تجمعون ما تستطيعون، وهذا جهاد بالمال. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.